أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء الهداة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على إتحال في كلام المرحوم الأصفهاني، قال بأنه في تصوير الجامع الكلي في الأحكام الكل الثاني أو الثانوي، الكل الإضافي عفوا، ومر أن هذا بحث مهم وحساس أيام ما كان، وأن هذا الجواب طبعا ذكر مر بنا قبل يومين أنه مبنائي وليس يتم على جميع المباني، لأنه يتم على مبنى من يقول أن المنشأ هو الجامع، وأن التنويع في الأحكام وجوب واستحباب أو حرمة وكراهة أحكام ينتزعها العقل. أما من يقول المنشأ هو نفس الوجوب أو الاستحباب، خب ربما لا يتم هذا الشيء. مضافا خلى شوية نحلل كلام المرحوم الأصفهاني أكثر، لأن المبحث حساس، مع أنه مبحث شطر منهم قد مضى في بحث الأوامر والألفاظ. سبق قبل يومين مر بنا أن هناك في الكلام الشارع مدلول تصوري، ثم مدلول استعمالي، ثم مدلول تفهيمي، ثم مدلول جدي، جدي على صعيد الدلالة، وجدي ثاني على صعيد الثبوت واللوح المحفوظ. هذه مراحل تعتبر مراحل إنشاء الحكم، صغير ذيك المراحل التي مرت منها، مراحل إنشائية، مراحل فعلية، مراحل كذا، سبع مراحل أكثر. هذه مراحل لا مو بالضرر نسميها باتية. نعم يقال هذا، ولكن أيضا هي ربما عين الثبوت بعد، لأن الإنشاء هو الذي سعى الاختلاف في المباني. ما نريد ندخل فيها كثيرا، ما نريد ندخل فيها كثيرا، المقدار بإجمالياته، لأن يعني تشقيقات ما تنتهي على اختلاف المباني. هذه مراحل إنشاء الحكم تختلف عن مراحل الحكم التي مرت بنا سابقا. قد تعد هذه من مبادئ الحكم، مبادئ الحكم يعني قبل أن ينوجد الحكم له مبادئ يعبرون عنها أيضا مبادئ الحكم. على أي حال هذه مراحل إنشاء الحكم. مراحل إنشاء الحكم مراحل لفظية، هذه مراحل ماذا يقال؟ لفظية مرتبطة بالدلالة. مرتبطة بالدلالة. أما الوجود التقرر الثبوتي للحكم فيقرر أنه لا صلة له بالدلالة، ما هو يأتي ما بعد الدلالة، ما بعد الدلالة، وهو الجد الثاني الأخير النهائي. الحكم أو المعنى، معنى الحكم، ماهية الحكم، إن نسبت إلى الدلالة أو صبغت بالدلالة أو لونت بالدلالة تبقى شأن دلالي ومدلولي، تبقى ماذا؟ شأن دلالي ومدلولي، يعني شيء متقرر على صعيد الدلالة. بينما الأحكام الشرعية مثلا عندما يقال حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد صلى الله عليه وآله وسلم حرام إلى يوم القيامة، حلال يضاف إلى سيد الأنبياء أو إلى الله، هذا ليس له ربط بعالم الدلالة في نفسه. غاية الأمر الآن دلالة دورها إيجاد أو دورها كاشف على اختلاف المباني. المهم أن الحكم في اللوح المحفوظ في نفسه ليس من الضروري أن يقرر في عالم الدلالة. الآن عالم الدلالة لأجل إيجاده إن شاء ليس الكلام في ذلك، ولكن الكلام بعد الإيجاد بعد كذا. الحكم هل هو الحكم، الحكم الشرعي ستكليفي أو وضعي، الحكم نفسه هل هو صقع دلالي في الصقع الدلالي؟ لا، الحكم ليس في الصقع الدلالي، الحكم هو متقرر في عالم الاعتبار، عالم فرضي. المفروض هذا الفرز والتمييز بين واقع الحكم وعالم الدلالة يراعى عليه المفروض. هذه المقدمة هي من أصول القانون عليه تعالى. ما الذي نستفيد من هذا التمييز أو التفرقة؟ الذي نستفيد أن المرحوم الأصفهاني ربما يؤاخذ عليه، المؤاخذة في محلها، إنما وراء كلامه ماذا؟ كلامه في المدلول الاستعمالي أو الجدي أو التفهيمي أو المراد الحكم بما هو، هو في عالم الاعتبار. إذا كان كلامه في الحكم في صقع الدلالة هذا ليس جعل، ليس جعل مجعول، هذا سلسلة مقدمات الجعل، سلسلة مقدمات الإنشاء، تصوري استعمالي تفهيمي جدي، جدي أول جدي ثاني هل مجرى، عفوا جدي أول. الجعل والمجعول بالتالي هو في سقع الاعتبار وعالم الاعتبار في نفسه لا عالم الدلالة. خب هذه مؤاخذة قد تسجل، إلا إذا مراد المرحوم الأصفهاني أن ما في عالم الدلالة يصعد ويترامى إلى عالم الجد الثاني، المعنى الجد الثاني وهو في اللوح المحفوظ مثلا. إذا مراد هذا خب له وجه، وإلا صرف البحث، لأنه اعتراف المرحوم الصفاني أن في المرحلة الجدية في وجوب أو استحباب ينتزع العقل. خب إذا تراجعون كلام السيد الخوي شارح لكلام المرحوم الصفاني في بحث صيغة الأمر، وكلام نائني بعد، أن المعنى الجدي وجوب، لا أن المعنى الجدي جامع بين الوجوب والاستحباب. المعنى الاستعمالي قد يكون مطلق الطلب، التفهيمي قد يكون مطلق الطلب، لكن بضميمة قرينة عدم الإذن في الترخيص ينتزع العقل في المعنى الجدي وجوب، لأنه يبقي الطلب على ما هو. فكون الوجوب والاستحباب الحرمة أو الكراهة أو اللزوم الحقي في الوضعيات مثلا، اللزوم الحقي أو اللزوم الحكمي ينتزعه العقل، وليكن قرينة عقلية، قرائن قرينة عقلية أو غير عقلية ينتزع منها العقل المعنى الجدي الأول. يعني لا يخفى على الأخوان أنه هو القرائن بعضها استعمالية، بعضها القرائن تفهيمية، بعضها قرائن جدية. يعني تستحضرون هذا المبحث في علم البلاغة. وبالتالي مثلا القرائن الاستعمالية تعين معنى الاستعمالي، القرائن التفهيمية تعين معنى التفهيمي، قد يتغاير المعنى التفهيمي عن الاستعمالي بسبب قرائن تفهيمية، وقد يتغاير المعنى الاستعمالي عن المعنى التصوري في الوضع اللغوي بسبب قرائن استعمالية. هو أي معنى قرائن استعمالية؟ تصرف اللفظ عن وجهته الأولية. وقد يكون في البين قرائن جدية، يعني تصرف المعنى عن المعنى التفهيمي إلى معنى جدي. مثال في علم البلاغة، ذكروا في علم البلاغة كتاب المطول المتروك بحث آخر أو كتاب مختصر المعاني بس موجود. مثلا إذا أراد المتكلم مثال لتبيان هذا المطلب، المتكلم أراد أن يعيب على زيد أنه بخيل، فيقول المتكلم زيد كثير الرماد. أصلا هو الرماد الحين ما حد يستعمل للطبخ مثلا، افترض كل غاز وكذا فلان. فهنا الرماد استخدم في من التصور الغاز قرائن استعمالية. جيد. أيضا عندنا قرينة تفهيمية أن مراده مو أنه يطبخ ويوزع الطعام، مراده أنه يسخي كرم. شوف الرماد تصوري تبدل إلى غاز، الغاز تبدل إلى كرم، تصوري رماد استعمالي غاز بدل الطعام. الكناء التفهيمي كرم، هو مو كريم يريد يعرض به، فصار الجدي بخري. انتبهتوا شلون؟ كم حين معنى صار؟ أربعة معاني: تصوري، يغير استعمالي، يغير تفهيمي، يغير جدي، كله بالقرآن. قد وقد، قد القرينة تصرف اللفظ عن المعنى، قد القرينة تضيق المعنى. القرآن شؤون أثرها كثير. بالتالي المهم هاي النكتة اللي التفت إليها، بالتالي عندما يقال أن العقل ينتزع من الطلب، كلام النائني وكلام الصفهاني بعد، عندما يقال أن العقل ينتزع من الطلب مع عدم الإذن في الترخيص الوجوب، وين بضميمة عدم الإذن في الترخيص ينتزع؟ ينتزع يعني يعين المعنى أنه وجوب. في أي مرحلة؟ مرحلة المعنى الجدي. فصار المعنى الجدي غير التفهيمي، التفهيمي غير الاستعمالي. أين بقي الطلب معنى جامع منشأ الذي يرومه ويهدف من تصويره المرحوم الأصفهاني؟ وين؟ أين بقي الطلب منشأ جامع والوجوب بتبعه؟ أعيد، المرحوم النائيني في بحث صيغة الأمر وصيغة النهي، لديه خلاف، هو الأصفهاني ما كذا تقريبا راجع هذا المبنى، لديهم أن الوجوب ليس معنى استعمالي في صيغة الأمر، ولا الحرمة ولا الكراهة ولا الاستعمال. يعبر الميرزا النعيني يقول الوجوب معنى إطلاقي. شو مقصوده؟ هو هذا اللي شرحنا الآن، يعني نفس صيغة الأمر لا تصورا لا استعمالا، ما تستعمل، لا وضعت ولا استعملت في الوجوب، وضعت لمطلق الطلب واستعملت في مطلق الطلب. إذن الوجوب من أين أتى؟ يقول الوجوب أتى من إطلاق الطلب، يطلق الطلب من دون أن يقيده بالترخيص، إطلاق استعمالي. لذلك الميرزا النعيني يقول بأن الوجوب أو الحرمة ليس مفادا استعماليا ولا وضعيا تصوريا، بل مفادا إطلاقيا. جيد، المهم مفاد معنى، بس معنى صعيد الجدي أو التفهيمي. هذا المقدار كيف يستطيع المرحوم الأصفهاني أن يصور ماذا؟ يصور أن الوجوب ليس مجهولا، المجهول هو الطلب، الوجوب تبع انتزاع. لما مر بنا في بداية الحديث اليوم أن نميز بين عالم الدلالة وأين؟ عالم اللوح محفوظ. عالم الدلالة شؤون سلسلة إيجاد، المهم أن الجعل والمجعول في اللوح المحفوظ هو المعنى بما هو، هو بغض النظر عن اتصافه وتلونه بالدلالة. الدوام أمثل لكم مثال آخر بعد ضروري أن المباحث حساسة. الآن مثلا مر بنا هذا البحث سابقا، لذلك أجيب لك مثال يصير سهل. لو قيل عندنا في بحث الأحكام الوضعية مر بنا سبب ومسبب وسببية، يتذكر الأخوان قبل أسبوع أسبوعين، سبب ومسبب وسببية، جيد. ذات السبب فرقه عن السبب ما هو تتذكرون؟ ذات السبب فرقه عن السبب، عجيب. مر بنا ذات المسبب فرقه عن المسبب ما هو؟ مثل يقال ذات الشرط فرقه عن الشرط ما هو؟ نفس الكلام. ذات المشروط فرقه عن المشروط، ذات المشروط مع المشروط اي نعم في فرق، فالفرق ما هو؟ ذات المشروط يعني الصلاة في نفسها، أما الصلاة بوصف عنوان مشروط هذا يصير مشروط وليس صلاة فقط. عندنا ذات المشروط يعني الصلاة في نفسها، أما مشروط يعني الصلاة بوصف عنوان المشروط. كذلك عندنا شرط، ذات الشرط وهو الوضوء، الوضوء في نفسه بعنوان أنه شرط. إذا لاحظت الوضوء بعنوان أنه شرط، وضوء بضمية عنوان شرط، ربطت الوضوء أنت بالصلاة، واضح بعد. ذات الوضوء في نفسه أمر، وذات الوضوء يضاف إلى الصلاة أمر آخر. مشروعية الوضوء كما مر في بحث مقدمة الواجب في نفسها، أو مشروعية الوضوء إذا أضيف إلى الصلاة إلى قراءة القرآن إلى إلى إلى، ما في فرق طبعا. ففي فرق إذن بين ذات المشروع، ذات الشرط والشرط، يعني ذات الشيء مع بوصف بعنوان الشرط. وفي فرق بين ذات المشروط والمشروط، المشروط هو الذات بقيد بضميمة عنوان المشروط. إذا قلت الصلاة بما هي مشروط، يعني لاحظت الصلاة بالإضافة إلى الوضوء. شفت شو؟ بخلاف إذا تلاحظ الصلاة بما هي صلاة، هذه بحوث لازم من ينغفل عنها، عقلية لكن لها آثار في أبواب الأصول كثيرة والفقه. سبب تقصد ذات السبب، أو تقصد ذات السبب بضميمة عنوان اتصافه بالسبب، يعني مضاف إلى المسبب. شوف لابد نسبة إلى المسبب، طبعا في فرق، المسبب من نفس الكلام. فإذن في فرق هناك بين ماذا وماذا؟ في فرق هناك بين ذات الشيء أو بعنوانه سبب أو بعنوانه شرط أو هم جرة أو بعنوانه مشروط أو بعنوانه مسبب. طبعا عنوان سبب عنوان مسبب هي إضافة فيها، عنوان شرط عنوان مشروط إضافة فيها. إذا صار هذا إن شاء الله واضح، إن شاء الله واضح. نفس الكلام نيجي ويا محمد الصفهاني، الحكم بما هو هو في عالم الاعتبار غير الحكم بوصف أنه مدلول، غير الحكم بوصف أنه مدلول. إذا كان بوصف أنه مدلول يعني مضاف إلى الدلالة في صقع الدلالة وليس في صقع اللوح المحفوظ بما هو هو. في فرق إذن، في فرق. تارة احنا وكلامنا الحكم بما هو هو بغض النظر عن الدلالة، الدلالة خب الدلالة هي سلسلة علل، سلسلة إيجاد. لماذا يتشبث المرحوم الصهاني بالدلالة؟ إلا إذا سرى هذا البحث الذي في الدلالة والمدلول إلى الحكم بما هو هو في اللوح المحفوظ، هذا صحيح. خلاصة المطلب كل اليوم هي المحمد الصهاني في هذا المطلب. الآن لا نريد أن نسجل على المحمد الصهاني يعني مؤاخذة بقول مطلق، لكن أقول هذه العقبة يجب أن يتجاوزها جواب المحمد الصهاني، إن بحث شؤون دلالة أو بحث في شؤون المجعول في اللوح المحفوظ بما هو هو، يا بحث احنا في يا مرحلة الكلام والحديث ويتجاذب جهة البحث. هذه أمر مهم ندرسه ونقيم في كلام الصهاني. وكل البحث دققه لأجل أن نصور أن الجعل بغض النظر عن عالم الدلالة فقط بما هي دلالة، الجعل المجعول في مجعول كل إضافي أم لا في الأحكام، كل البحث الدقيق لطم عن هذا. إذن دائما لازم الفقيه والمجتهد في أبواب الأصول وأبواب الفقه لا يحبس نظر على شؤون عالم الدلالة، يجب ينتقل لماذا؟ ينتقل إلى المدلول، ذات المدلول لو بوصف المدلولية كما مر بنا الآن، يعني ذات الحكم بما هو هو بغض النظر عن وصف المدلولية. وصف المدلولية من سلسلة علل، هاي نكتة مهمة إن شاء الله الحديث تتمه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.